صفحة كم؟ 799 أو قبلها بقليل، 786، ها؟ 786، ودين الله في الأرض والسماء واحد. نعم.
وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، قال رحمه الله تعالى: قوله ودين الله في الأرض والسماء واحد، وهو دين الإسلام. قال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى: ورضيت لكم الإسلام دينا. وهو بين الغلو والتقصير، وبين التشبيه والتعطيل، وبين الجبر والقدر، وبين الأمن والإياس.
وأن سيذكر بعد في الشرح بعض الأحاديث الدالة على أن دين الله هو الإسلام ومعنى ذلك، لكن قبل أن نقرأ الشرح أحب أن أشير إلى شبهة في هذا العصر، بل أصبحت الآن ليست مجرد شبهة بقدر ما تكون يعني أصل من أصول الباطل التي اعتمد عليها كثير من المبطلين، وهي دعوة أن الديانات، أن دين الله واحد، وأن ذلك يعني أن الديانات السماوية يجب ألا يكون بينها فرق في العصر الحاضر، وأن أهل الديانات يجب أن يعترف بعضهم لبعض بصحة دياناتهم جميعا. ورفعوا دعاوى وحدة الأديان ودعاوى وحدة الدين الإبراهيمي أو الديانات الإبراهيمية، ودعاوى كثيرة كلها تدور على اعتبار أن كل الديانات الكتابية اليهودية والنصرانية والإسلام تمثل دينا واحدا صحيحا لا فرق بين أصوله وفروعه، وهذا باطل. وسيأتي من خلال الشرح أن المقصود بأن دين الله واحد بمعنى أن الله بعث جميع الرسل بالتوحيد، بعث جميع الرسل بالتوحيد وهذا حق، وأن الله بعث جميع الرسل بالشرائع وهذا حق، لكن مما هو معلوم من الدين بالضرورة أن الأديان السابقة حرفت بما فيها ديانات أهل الكتاب اليهودية والنصرانية، حرفت وبدلت ثم نسخت من عند الله عز وجل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء لجميع الأمم بما في ذلك اليهود والنصارى ويجب أن يؤمنوا به، وأن الديانات السابقة بما فيها دين موسى وعيسى اشتملت على وجوب الخضوع لدين النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء به، فكانت الديانات الكتابية اشتملت على ضرورة أن يكون الإسلام هو ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. هذا أمر. الأمر الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن اليهود بخصوصهم وغيرهم من باب أولى، أن اليهود لا يؤمنون ولا يستقيم لهم دين حتى يؤمنوا به صلى الله عليه وسلم، فقال في الحديث الصحيح: والله لا يسمع بي يهودي ولا نصري ولا نصر من هذه الأمة يهودي، وفي بعض الروايات رجل من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار، وأقسم بذلك على القسم والله، وفي بعض الروايات بدون القسم، لكن المهم أن الحديث صحيح ورد في مسلم وفي غيره. فعلى هذا لا يصح أن يقال أن الديانات الإبراهيمية واحد، لأنها حرفت وبدلت ثم أن الله عز وجل نسخها، ثم أن الله عز وجل ألزم باتباع محمد صلى الله عليه وسلم، ومحمد صلى الله عليه وسلم جاء بشريعة غير الشرائع الأولى، هي أكمل وأوفى وأوفر وأصفى وأكمل والأسلم، ولم يدخلها التحريف ولا التبديل، وقد كفل الله بحفظها إلى قيام الساعة، وأمر الله جميع العالمين جميع الأمم، بل أمر الله الجن والإنس بأن يؤمنوا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أمر. ويتفرع عنه مسائل أخرى أشير إليها بدون ما أعلق عليها، لكنها من المسائل الباطل أو المسائل الخطيرة على الأمة، وهي دعاوى أن من مات من أهل الكتاب فمصيره إلى الجنة، وأن من صدق بالنبي صلى الله عليه وسلم وقال بأنه رسول ولو لم يتبعه فهو مؤمن وهو مسلم، إلى آخره من الدعاوى التي بدأت تروج الآن وكانت تروج في السابق، لكن في السابق كان المسلمون عندهم من حصانة العقيدة وقوة الإيمان والفقه في دين الله عز وجل عامة وخاصة ما يجعلهم لا تروج عندهم هذه الدعوة. لكن في العصر الحاضر عندما اختلطت الثقافات وكثرت مصادر التلقي عند الناس، و يعني تزعم المثقفون بغير فقه في دين الله، تزعموا الدعوة الله عز وجل وبدأوا يتكلمون باسم الدين، كثر هذا الهرج وبدأ الخلط، ووقع كثير من أبناء المسلمين في هذه الشبهات، حتى أنها أحيانا تصدر هذه الإشكالات من طلاب علم، كما يثار الآن مسألة الكافر اليهودي والنصراني إذا مات، وعندما مات بعض أعلام الكفار كأحد اليهود وأحد النصرانيات، خاض الناس خوض عجيب يدل على جهلهم ببدهيات الدين. وحتى قال بعضهم أنه يحكم على هؤلاء بالإسلام، وبعضهم يقول نتورع بأن نقول أنهم كفار وأنهم من أهل النار إلى آخره، من الأمور التي تدل على أن الناس بدأت يعني مسألة العقيدة تهتز في قلوبهم اهتزازا عظيما، يخشى منه أن يقع بعض الناس في ردة وهو لا يشعر، نسأل الله العافية. نعم.
ثبت في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنا معاشر الأنبياء ديننا واحد. وقوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، عام في كل زمان، ولكن الشرائع تتنوع، كما قال تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فدين الإسلام هو ما شرعه الله سبحانه وتعالى لعباده على ألسنة رسله، وأصول هذا الدين وفروعه موروثة عن الرسل، وهو ظاهر غاية الظهور، يمكن كل مميز من صغير وكبير وفصيح وأعجم وذكي وبليد أن يدخل فيه بأقصر زمان، وإنه يقع الخروج منه بأسرع من ذلك من إنكار كلمة أو تكذيب أو معارضة أو كذب على الله أو ارتياب في قول الله أو رد لما أنزل أو شك فيما نفى الله عنه الشك أو غير ذلك مما في معناه.
يلاحظ أن الشارح رحمه الله في ذكر صور الخروج من الدين أغفل الصور العملية، أغفل الصور العملية، ذكر صورة الإنكار، طبعا إنكار القلب وإنكار اللسان، والتكذيب، والتكذيب أيضا تكذيب القلب وتكذيب اللسان، والمعارضة وكذلك تبدأ بالقلب وتنتهي باللسان، أو كذب على الله وهذا أيضا كذلك، أو ارتاب في قول الله وهذا في الغالب أنه يكون قلبي، أو رد لما أنزل الله هذا الغالب أيضا أنه يكون قلبي، أو شك فيما نفى الله عنه الشك. هذه صور وأمثلة فقط من أمثلة الخروج من الدين، لكن الشارح رحمه الله أغفل الدليل العمل أو المثال العملي الصريح، يعني من أغفل أن يشير إلى أن من عمل عملا يقتضي الكفر الصريح فإنه أيضا يخرج من مقتضى الدين. وهذا راجع إلى النزعة الإرجائية عند الأحناف، وإن كان ابن أبي العز رحمه الله ثبت في مواضع أخرى أنه لا يقول بقوله، إنما يميل إلى قول السلف، لكن ربما والله أعلم أنه أحيانا يكون عنده شيء من الاضطراب، كما مر في حكايته لآراء المرجئة أحيانا يكون فيها نوع من اللين، أو أنه هنا حكى وجهة الطحاوي رحمه الله، والطحاوي لم يسلم رحمه الله رغم أنه على مذهب السلف بل من أئمة السلف الكبار، لم يسلم من النزعة الرجائية من خلال عباراته. فمن هنا لابد من الإشارة إلى أن الخروج من الدين يكون ببعض الأعمال التي تقتضي الخروج. كالسجود للصنم، والطواف بغير الكعبة، ودعاء غير الله عز وجل، وإن كان هذا لساني لكن أيضا هو من الأعمال، وكالإعراض الكلي عن دين الله عز وجل، وكتفضيل دين كتفضيل شرائع البشر على دين الله عز وجل، تشريعات البشر على دين الله عز وجل، أم حتى وإن كان عمليا، وكذلك ما ورد بوصفه بالكفر المغلظ كترك الصلاة. طبعا لم يرد فيما أعلم في السنة شيء ورد أن عمله أو تركه يخرج أو كفر مخرج من الملة في بعض دلالات النصوص إلا الصلاة، خاصة من ترك الصلاة عملا وأنكرها اعتقادا. وإن كانت المسألة خلافية لكن تصلح كمثال للخروج العملي من الدين. نعم.
فقد دل الكتاب والسنة على ظهور دين الإسلام وسهولة تعلمه، وأنه يتعلمه الوافد ثم يولي في وقته.
نعم، هذا إشارة إلى أن أصول الإسلام وقواعد الدين وأركانه وواجباته سهلة التعلم. لا يقصد هنا تعلم الشرائع على التفصيل، تعلم فرائض الدين على التفصيل وأحكام الدين على التفصيل لا يدركه أكثر الناس، بل يحتاج إلى التبحر في العلم. ولذلك الله عز وجل ما كلف لطائفة من المؤمنين لتعلم دين الله عز وجل، لكن إدراك الإجماليات سهل على الجميع، ولذلك كلف الله به الجميع، لم يعذر عاقل بأن يخل بمعرفة إجماليات الدين بحسب مداركه وبحسب مفاهيمه. إذن قوله دل الكتاب والسنة على ظهور دين الإسلام وسهولة تعلمه إشارة إلى أصول وقواعد الدين وأركان الدين وواجبات الدين وأساسياته. نعم.
واختلاف تعليم النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الألفاظ بحسب من يتعلم، فإن كان بعيد الوطن كضمام بن ثعلبة والنجدي ووفد عبد القيس علمهم ما لا يسعهم جهله مع علمه أن دينه سينتشر في الآفاق ويرسل إليهم من يفقههم في سائر ما يحتاجون إليه، ومن كان قريب الوطن يمكنه الإتيان كل وقت بحيث يتعلم على التدريج، أو كان قد علم فيه أنه قد عرف ما لا بد منه أجابه بحسب حاله وحاجته على ما تدل قرينة حال السائل كقوله قل آمنت بالله ثم استقم. وأما من شرع دينا لم يأذن به الله فمعلوم أن أصوله المستلزمة له لا يجوز أن تكون منقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن غيره من المرسلين، إذ هو باطل، وملزوم الباطل باطل كما أن لازم الحق حق.
طبعا شرع الدين هذا شامل، شرع الدين بمعنى أن كل من شرع شيئا وزعم أنه من الدين سواء كان في العقيدة أو في العبادة أو في الأحكام أو الأعياد أو نحو ذلك من التشريعات فإنها تدخل في مفهوم الدين. بعض الناس قد لا يفهم من الدين إلا العقيدة، وبعض الناس قد لا يفهم من الدين إلا العقيدة والعبادة، لكن الصحيح أن كل من شرع دينا حتى وإن كان في أمور الأحكام البسيطة أو المفردات الأحكام فإنه يدخل في مفهوم شرع الدين ما دام ادعى أنه من عند الله وليس من عند الله. ولذلك سمي هؤلاء الذين مخالفين لهذه الأصول كلهم أهل البدع، الذين خالفوا العقيدة أهل البدع، والذين خالفوا في العبادة أهل البدع، والذين شرعوا أحكام من دون شرع الله عز وجل أهل البدع، والذين شرعوا أعياد من دون الأعياد الشرعية أهل البدع، وهكذا. نعم.
وقوله بين الغلو والتقصير، قال تعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عمله في السر، فقال بعضهم لا آكل اللحم، وقال بعضهم لا أتزوج النساء، وقال بعضهم لا أنام على فراش، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما بال أقوام يقول أحدهم كذا وكذا، لكني أصوم وأفطر وأنام وأقوم وآكل اللحم وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وفي غير الصحيحين سألوا عن عبادته في السر فكأنهم تقالوها. وذكر في سبب نزول الآية الكريمة عن ابن جريج عن عكرمة أن عثمان بن مضعون وعلي بن أبي طالب وابن مسعود والمقداد بن الأسود وسالما مولى أبي حذيفة رضي الله عنهم في أصحابه تبتلوا فجلسوا في البيوت واعتزلوا النساء ولبسوا المسوح وحرموا طيبات الطعام واللباس إلا ما يأكل ويلبس أهل السياحة من بني إسرائيل، وهموا بالاختصار وأجمعوا لقيام الليل وصيام النهار، فنزلت يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. يقول لا تسيروا بغير سنة المسلمين، يريد ما حرموا من النساء والطعام واللباس وما أجمعوا له من قيام الليل وصيام النهار وما هموا به من الاختصاء، فنزلت فيهم. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم إليهم فقال إن لأنفسكم عليكم حقا وإن لأعينكم حقا، صوموا وأفطروا وصلوا وناموا، فليس منا من ترك سنتنا. فقالوا اللهم سلمنا واتبعنا ما أنزلت. وقوله وبين التشبيه والتعطيل تقدم أن الله سبحانه وتعالى يحب أن يوصف بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله من غير تشبيه، فلا يقال سمع كسمعنا ولا بصر كبصرنا ونحوه. ومن غير تعطيل فلا ينفى عنه ما وصف به نفسه أو وصفه به أعرف الناس به رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك تعطيل، وقد تقدم الكلام في هذا المعنى.
وعن التعطيل كما أيضا سبق يشمل تعطيل الجهمية وهو إنكار أسماء الله وصفاته، وتعطيل المعتزلة وهو إنكار صفات الله عز وجل أو بعضها، ويشمل أيضا التأويل، لأن التأويل مؤداه التعطيل أو هو نوع من التعطيل. التأويل الذي صرف معاني وحقائق أسماء الله وصفاته الواردة في ألفاظ الكتاب والسنة إلى معاني وحقائق أخرى متوهمة، هذا تعطيل، لكنه تعطيل بحيلة، تعطيل بحيلة، حيلة الاشتباه وحيلة التأول والمجاز ونحو ذلك. ويشمل ذلك أي التأويل تأويل الأشاعر والماتريدية ومن سلك سبيلهم، فهو نوع من التعطيل. نعم.
ونظير هذا القول قوله فيما تقدم ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه. وهذا المعنى مستفاد من قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فقوله ليس كمثله شيء رد على المشبهة، وقوله وهو السميع البصير رد على المعطلة. وقوله وبين الجبر والقدر تقدم الكلام أيضا على هذا المعنى، وأن العبد غير مجبور على أفعاله وأقواله، وأنها ليست بمنزلة حركات المرتعش وحركات الأشجار بالرياح وغيرها، وليست مخلوقة للعبد، بل هي فعل العبد وكسبه وخلق الله تعالى.
نعم، هذا فيه إشارة أيضا إلى مذهبين متقابلين كلاهما في القدر، والحقيقة كل الأمر يرجع إلى الخوض في القدر. فقوله بين الجبر هذا مذهب الجهمي، مذهب الجهمي من أصول الجهمية الكبرى، القول بالجبر، ويقصدون بالجبر أن الإنسان مجبور على أفعاله، ليس له فيها أي إرادة ولا حرية ولا تكليف، حتى يسقطون التكليف عن العباد. ومذهب الجهمية انتقل بعد القرن الثالث وبعده إلى أكثر طرق الصوفية، نجد مذهب الجهمية في الطرق، وعند بعض أهل الأهواء أصحاب النزعات العقلانية ونحوهم. وذهب القدرية هو مذهب القدرية الأولى، قدرية المعبد الجهني وغيلان الدمشقي، ثم قدرية المعتزلة. والكلام كله يتعلق بالقدر، لكن سمي هذا جابر لأنه يلغي اعتبار قدرة الإنسان، وأنه يقول بأنه مجبور على أفعاله. أما القول القدرية فهم يزعمون أن الإنسان مقدر أفعاله، أو أنه خالق أفعاله أو بعض أفعاله. بعضهم قد لا يقول بأن الإنسان يقدر جميع الأفعال، بعضهم يقول أن الإنسان هو الذي أوجد أفعال الشر، لم يكن لله عز وجل فيها تقليد، وهذا ما عليه متأخرة المعتزلة، وليس كلهم أيضا، لكن عليه عموم المعتزلة. نعم.
وقوله وبين الأمن والإياس، تقدم الكلام أيضا على هذا المعنى، وأنه يجب أن يكون العبد خائفا من عذاب ربه راجيا رحمته، وأن الخوف والرجاء بمنزلة الجناحين للعبد في سيره إلى الله تعالى والدار الآخرة.
نعم، يقصد بالأمن الأمن من عقوبة الله عز وجل ومن بطشه وعذابه. فالأمن المطلق يعني بمعنى ألا يخاف الإنسان من ذنوبه، وأنه بإمكانه أن يرتكب المعاصي ثم يطمئن على مصيره، فهذا الأمن الذي لا يجوز، وهو الذي قالت به الجبرية السابقة. لأن القول بالجبر نتيجة، القول بالأمن نتيجة للقول بالجبر، نتيجة طبيعية. الإرجاء الغالي نتيجة للقول بالجبر. فعلى هذا القائلون بالأمن من مكر الله عز وجل ومن بطشه وعقابه وعذابه هم غلاة الجهمية، وعلى هذا المذهب غلاة الصوفية كذلك، وأيضا هم غلاة المرجئة عموما في كل زمان. والإرجاء قد يكون مذهب وقد يكون مسلك شخصي أو رأي فردي. قد يوجد الإرجاء في أفراد لا يعرفون عقيدة المرجئة بصفتها عقيدة مفلسفة أو مقننة، لكنهم تميل طبائعهم إلى الإرجاء الغالي، فيهلكون بالأمن من مكر الله عز وجل ومن عذابه وعقابه. إذن الأمن نتيجة للقول بالجبر ونتيجة للقول بالإرجاء الغالي، ومن هنا زعم هؤلاء الأمن من مكر الله مطلقا، وزعموا أنهم من أهل الجنة مطلقا، وأنه لا يدخل النار أحد. وكذلك الإياس عكس ذلك، فالإياس هو أولا مذهب الخوارج، لأنهم متنطعة ومتشددة ويميلون إلى اليأس من رحمة الله عز وجل، ولذلك يضيقون على أنفسهم وعلى الناس. ثم صار هذا المذهب في الخوارج وفي صنف من النساك والعباد الأوائل، وأغلبهم امتداد للخوارج. خوارج حينما واجهتهم الأمة انقسموا إلى قسمين، قسم قاتل بالسيف فهلك أو أهلك، هلك أو أهلك، وقسم مال إلى العزلة والعبادة لكنه على التنطع والتشدد، وهؤلاء غلاة العباد الذين حصل منهم الصعق عند قراءة القرآن، وحصل منهم شيء من اليأس من رحمة الله عز وجل وتيئس الناس من الرحمة. ثم صار مذهب في العباد والنساك فيما بعد، ولا يزال مذهب فردي عند كثير من الناس، لكن الأصل فيه أنه موجود عند الخوارج والطوائف الغامية في الدين دائما. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قل ما رأيك في من يقول أن العقيدة يمكن دراستها في دقائق والتشنيع عليه، تشنيع عليه عليه حال؟ هذا كلام مجمل، هذا كلام مجمل. إذا كان المقصود دراسة العقيدة في دقائق، يعني استعراض مجملات الدين، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لبعض الصحابة كما مر قبل قليل في الدرس، فهذا يعني يمكن أن يحمل عليه على أنه صحيح في الجملة. العقيدة إذا قصد مجملات الدين وقواعد الدين العامة يعني ممكن أن يقول الإنسان أن جماع العقيدة أركان الإيمان وأركان الإسلام ويكون بهذا صحيح أصاب. وهذه تتم بأقل من دقيقة إفهامها أو إبلاغها للناس يتم بأقل من دقيقة. فأقول أن هذا كلام مجمل قد يصح من وجه ولا يصح من وجه آخر.
وصلنا إلى صفحة 791 قوله هذا ديننا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى قوله فهذا ديننا واعتقادنا ظاهرا وباطنا ونحن براء إلى الله تعالى من كل من خالف الذي ذكرناه وبيناه ونسأل الله تعالى أن يثبتنا على الإيمان ويختم لنا به ويعصمنا من الأهواء المختلفة والآراء المتفرقة والمذاهب الردية مثل المشبهة والمعتزلة والجهمية والجبرية والقدرية وغيرهم من الذين خالفوا الجماعة وحالفوا الضلالة ونحن منهم براء وهم عندنا ضلال وأردياء وبالله العصمة والتوفيق. الإشارة بقوله فهذا إلى كل ما تقدم من أول الكتاب إلى هنا، والمشبهة هم الذين شبهوا الله سبحانه وتعالى بالخلق في صفاته.
قبل أن ندخل في موضوع التفصيل أحب أن أشير إلى مسألة كثيرا ما يقولها السلف عند ذكر أصول اعتقادهم، عند ذكر أصول اعتقادهم واعتقاد أهل السنة والجماعة، وهو أنهم يعدون هذه الأصول من الأمور المجمع عليها أولا ومتفق عليها إجمالا، وثانيا أنهم يرتبون على هذا أن من خالف هذه الأصول التي أشار إليها الشارح بقوله فهذا ديننا واعتقادنا ظاهرا وباطنا، أن من خالف هذه الأصول فهو الخارج عن جماعة المسلمين فيكون من أهل الأهواء والضلالة والافتراق، سواء كان فرد أو جماعة، إن كانوا جماعة سموا فرقة وإن كان فرد سمي خارج عن الجماعة، وكذلك الفرقة إن سميت فرقة لمفارقتها الجماعة. ومما أيضا ينبغي التنبيه عليه في هذا المقام أنهم يقصدون الأصول في مثل هذا الكتاب، كتب التي قرر فيها السلف العقيدة، تجدهم يشيرون إما في أولها أو في ثناياها أو في آخرها إلى مثل هذه الإشارة أن هذا اعتقادنا، ثم يذكرون أن من خالفه فهو من أهل الأهواء والافتراء، ثم يشيرون إلى الولاء لمن فعل ذلك أي اعتصم بهذه العقيدة والبراء ممن خالفها، ويكون هذا منصرف إلى الأصول والقواعد والإجماليات لا إلى ما يندرج تحت المسائل الأصولية أحيانا من خلافيات. وهذا ينبغي التنبه له من قبل طلاب العلم، وهو أن السلف حينما يحكون عقائدهم على شكل أصول ومناهج قد يدرجون تحتها بعض الخلافيات، فيكون الواحد منهم يقول بما يترجح له في المسائل الخلافية، المسائل الخلافية في مسائل العقيدة، فلا تدخل هذه الخلافيات في لوازم الاعتقاد من أنه يجب وأن التزامه فرض وأن التزامه فرض وأن من حاد عنه فهو مفارق والبراء ممن فارق والتبرؤ منه وعداوته، كل ذلك إنما ينصرف إلى الأصول، لأن كثيرا من الأصول التي ذكرها السلف يدرجون تحتها جزئيات ويدرجون تحتها مسائل خلافية في العقيدة، فالمسائل الخلافية لا تدخل في اللوازم التي ذكرها الطحاوي هنا. وعقيدة الطحاوي التي نحن بصدد يعني شرحها وإن شاء الله ننتهي منها قريبا تعتبر من أجمع كتب السلف التي أوجزت أصول السلف بعبارات قليلة ولذلك من هي من أصلح الكتب للحفظ، مثلها نوعة الاعتقاد، ومثلها عقيدة السلف أصحاب الحديث إذا جرد من الأسانيد. لو جرد من الأسانيد لكان في نظري ربما يكون أوفى من الطحاوية وأجود عبارة وأوضح. لو جرد من الأسانيد وخف لكان حفظه ممكن جدا ومن أسهل المتون. نعم.
والمشبهة هم الذين شبه الله سبحانه وتعالى بالخلق في صفاته، وقولهم عكس قول النصارى، فإن النصارى شبهوا المخلوق وهو عيسى عليه السلام بالخالق تعالى وجعلوه إلها، وهؤلاء شبهوا الخالق بالمخلوق كداود الجواربي وأشباهه.
طبعا داود الجواربي من الرافضة، وكذلك من أشباهه البيانية أصحاب بيان بن سمعان، والمغيرية أصحاب المغيرة بن سعيد، والهشامية أصحاب هشام بن حكم. هؤلاء كلهم مشبه وكلهم من فرق الرافضة. نعم.
والمعتزلة هم عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء الغزال وأصحابهما، سموا بذلك لما اعتزلوا الجماعة بعد موت الحسن البصري رحمه الله تعالى في أوائل المئة الثانية، وكانوا يجلسون معتزلين، فيقول قتادة وغيره أولئك المعتزلة. وقيل إن واصل بن عطاء هو الذي وضع أصول مذهب المعتزلة، وتابعه عمرو بن عبيد تلميذ الحسن البصري، فلما كان زمن هارون الرشيد صنف لهم أبو الهذيل كتابين وبين مذهبهم وبنى مذهبهم على الأصول الخمسة التي سموها العدل والتوحيد وإنفاذ الوعيد والمنزلة بين المنزلتين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولبسوا فيها الحق بالباطل، إذ شأن البدع هذا اشتمالها على حق وباطل.
الإشارة إلى أصول المعتزلة فيها تقرير أو بيان لمناهج أهل الأهواء عموما، فإن أهل الأهواء وخاصة الفرق ذات الأصول والمناهج كلهم وضعوا لأنفسهم أصولا تختلف عن أصول السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة ليس عندهم في قواعد الدين وأصوله العامة إلا ما ثبت في الكتاب والسنة، ولذلك لا يسمون للدين أصول بالتحديد والتعيين إلا ما يندرج تحت أركان الإيمان وأركان الإسلام. يعني ليس عندهم أركان للدين ولا أصول غير أركان الإسلام، أركان الدين، أركان الإيمان الستة وأركان الإسلام الخمسة وما يندرج تحتها، ولذلك لا يزيدون في هذه الأركان ولا ينقصون. ومن هنا بدع السلف من ادعى أن للإيمان أركان غير أركان الستة، أو أن للإسلام أركان غير أركان الخمسة، بخلاف المخالفين من أهل الأهواء قديما وحديثا، فتجد عندهم أصول، الأصول الستة والأصول لا يقصدون بها أصول الإيمان، أو الأصول الخمسة عند المعتزلة، أو الأصول العشرين أو الثلاثين أو العشر أو الثلاث إلى آخره، كل ذلك من مناهج أهل الأهواء. الرافضة عندهم أصول محددة، الجهمية عندهم أصول محددة، المعتزلة عندهم أصول محددة، وهكذا بقية أهل الأهواء. فإذا هذه من سمات أهل الأهواء أنهم يضعون أصولا ويحددونها ويجعلونها تخالف في الغالب أصول الدين عند المتقررة في الكتاب والسنة وعند السلف، وأيضا تحكي مناهجهم التي خالفوا فيها أئمة الدين. فالأصول الخمسة إنما هي من اختراع المعتزلة، ولم يخترعوها دفعة واحدة، إنما جاءت باستقراء أبو الهذيل العلاف ومن سلك سبيله استقرأ أقوال شيوخه السابقين، فتبين له أن عامة ما تقول به المعتزلة يرجع إلى 5 أصول، فلما سمى هذه الأصول تعلق بها من بعده وجعلوها من دينهم ومن شعاراتهم. من بعد الهذيل أبو الهذيل العلاف من المعتزلة تعلقوا بهذه الأصول وفرحوا بها لأنها تجعل لهم كيان، وكأنها بزعم تجمع شملهم المتشتت. إذن فهذه الأصول أولا هي مبتدعة وليست مبنية على أصول الكتاب والسنة، وثانيا هي من اختراع المتأخرين منهم، وثالثا مما ينبغي التنبه له أنهم لا يتفقون على هذه الأصول، إنما قد يكون عليها الأغلب. نعم.
وهم مشبهة الأفعال لأنهم قاسوا أفعال الله تعالى على أفعال عباده، وجعلوا ما يحسن من العباد يحسن منه وما يقبح من العباد يقبح منه، وقالوا يجب عليه أن يفعل كذا ولا يجوز له أن يفعل كذا بمقتضى ذلك القياس الفاسد. فإن السيد من بني آدم لو رأى عبيده تزني بإمائه ولا يمنعهم من ذلك لعد إما مستحسنا للقبيح وإما عاجزا، فكيف يصح قياس أفعاله سبحانه وتعالى على أفعال عباده؟ والكلام على هذا المعنى مبسوط في موضعه.
وهنا يشير إلى مقولة المعتزلة والتي هي من أصولهم أن الله عز وجل لم يقدر الشر. نحن نعلم أن المذهب السلف أن الله عز وجل قدر كل خير، كل شيء، قدر الخير والشر ابتلاء وفتنة للعباد، وأن الله خالق، أن الله خالق كل شيء، وأن الله خالق كل شيء. المعتزلة زعمت أن الشر ليس من خلق الله ولا من تقديره، زعم منهم أن هذا من تنزيه الله. والسلف يقولون بأن الشر ليس إلى الله، بمعنى لا ينسب إليه نسبة محضة، إنما ينسب إليه تقدير الشر وخلق ما يتعلق به من باب الابتلاء ولحكمة يعلمها الله عز وجل. فهم زعموا أن نسبة الشر إلى الله عز وجل قدح في كماله، فمن هنا وصلوا إلى القول بأن العبادة خارقون لأفعالهم، وأن الله لم يكن أفعالهم عموما أو لبعض أفعالهم عند بعضهم، أي يرون أن الله خالق أفعال الشر، خالق الخير، أفعال الخير، وليس الشر من تقديره ولا من خلقه. فمن هنا شبههم هنا بمن يرضى بالفساد ممن تحت ولايته. نعم.
فأما العدل فستروا تحته نفي القدر، وقالوا إن الله لا يخلق الشر ولا يقضي به، إذ لو خلقه ثم يعذبهم عليه يكون ذلك جورا، والله تعالى عادل لا يجور. ويلزمهم على هذا الأصل الفاسد أن الله تعالى يكون في ملكه ما لا يريده، فيريد الشيء ولا يكون، ولازمه وصفه بالعجز تعالى الله عن ذلك. وأما التوحيد فستروا تحته القول بخلق القرآن، إذ لو كان غير مخلوق لزم تعدد القدماء، فيلزمهم على هذا القول ويلزمهم على هذا القول الفاسد أن علمه وقدرته وسائر صفاته مخلوقة أو التناقض. وأما الوعيد فقالوا إذا أوعد بعض عبيده وعيدا فلا يجوز ألا يعذبهم ويخلف وعيده، لأنه لا يخلف الميعاد، فلا يعفو عمن يشاء ولا يغفر لمن يريد عندهم. وأما المنزلة بين المنزلتين فعندهم أن من ارتكب كبيرة يخرج من الإيمان ولا يدخل في الكفر. وأما الأمر بالمعروف وهو أنهم قالوا علينا أن نأمر غيرنا بما أمرنا به وأن نلزمه بما يلزمنا، وذلك هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وضمنوه أنه يجوز الخروج على الأئمة بالقتال إذا جاروا. وقد تقدم جواب هذه الشبه الخمس في مواضعها.
المعتزلة فسروا الأمر المعروف والنهي عن المنكر بجانبين أو بأمرين. الأمر الأول عندهم المعروف هو ما يدخل تحت عقائدهم، والمنكر ما يخالف عقائدهم، هذا الأولا. وثانيا اعتقدوا أن من أصول نهي النهي عن المنكر، بل الأول درجاته، الخروج على الأئمة، الخروج على الولاة. أما الأول فإنهم حينما، أي زعمهم أن الأمر بالمعروف هو إلزام الناس بما هم عليه، فإنهم حينما كانت لهم وزارة في عهد المأمون رأوا أن من الأمر بالمعروف إلزام الناس بالقول بعقائدهم، ومنها القول بخلق القرآن، وأن من النهي عن المنكر إلغاء القول بأن القرآن منزل غير مخلوق. وفعلا وصل الأمر إلى أن فتنوا المسلمين فتنة عظيمة، ورأوا أن ذلك هو غاية إقامة شعيرة الأمر المعروف عن المنكر. أما في الثانية فنعلم أنه بذلك، أي زعمهم أن من المنكر، من الأمر المعروف أن المنكر الخروج على الولاة، فإن نعلم أن ذلك مخالف للنصوص الصريحة الواردة في السنة على ضرورة السمع والطاعة للولاة، وإن جاروا وإن وقعوا في الكبائر وإن ظلموا وإن فسقوا كما هو معروف الأحاديث. وربما يقول قائل لما المعتزلة تجاهلت أحاديث الصبر على الجور وحديث السمع والطاعة في المعروف وأحاديث وجوب الالتزام البيعة للولاة وإن كانوا من الفجار والفساق والظلمة؟ أقول لأنهم لا يعولون على السنة كثيرا، السنة عندهم ليس لها اعتبار إلا فيما يؤيد عقائدهم، ولذلك لا يستدلون بالنصوص إلا للاعتضاد، إذا وجدوا نص يعضد أقوالهم أخذوا به، إذا لم يعضد أقوالهم تركوه ولا يبالون بذلك، لأن السنة عندهم منزلتها ليست كالقواعد الفلسفية والعقلية التي يدينون بها. وذلك راجع إلى اعتقادهم الفاسد في الصحابة، وراجع إلى اعتقادهم الفاسد في المنهج الاستدلال، فهم لا يستدلون بأحاديث الأحاد، ويرون أن هذه الأمور العملية المتعلقة بالسنة ليست من اللوازم على الأمة، وأن الدين ممكن أن يكمل من خلال الاجتهاد العقلي وغير ذلك من الأمور التي أصرحوا بها في كتبهم، وبعضهم اعتمدها من مناهجهم الأساسية. نعم.
سأل الله إليك، التعطيل داخل في أي القواعد؟ في التوحيد؟
أي نعم، التعطيل الصفات داخل في مفهوم التوحيد. نعم، التوحيد عندهم يقصدون به نفس الصفات، لكن الشارح هنا أتى بنموذج فقط وهو القول بخلق القرآن، هذا نموذج من قولهم بالتوحيد، لأنه هو الذي يعني أثاروا فيه الفتنة وألزموا المسلمين به بقوة السيف، وإلا فهم أدخلوا في مفهوم التوحيد نفي جميع الصفات، قصدي نفي جميع الصفات التي يرون أنها تعني تعدد القديم، لأنهم زعموا أن إثبات الصفات لله عز وجل يعني التنوع، وهم نظرتهم إلى وجود الله عز وجل نظرة عجيبة، كلمة القدماء تعني التنوع، هم يمنعون أن يكون يعني هناك تنوع في صفات الله عز وجل، حتى أنهم يرون أن الأسماء وهم يثبتونها ما هي إلا يعني تعبيرات عن أمر واحد. وسبب ذلك أن عقيدتهم في الله عز وجل راجعة إلى اعتقاد الفلاسفة في أن وجود الله عز وجل وجود معنوي عقلي وليس له وجود ذاتي، ومن هنا زعموا أن إثبات الصفات يعني تعدد الموصوف. ما يقصدون تعدد الموصوف أن يكون أفراد، أن يكون للموصوفين أفراد، لكن يقصدون تعدد الموصوف تعدد أحوال الموصوف، وهم يرون أن الموصوف ليس له أحوال، ولذلك عبروا عنه بتعدد القدماء لينفروا الناس من إثبات الصفات. قالوا إن إذا قلنا إن بأن القرآن كلام الله فهذا يعني أن لا بد أن نقول كلامه صفته، وإذا قلنا بأن كلامه صفته أدى هذا إلى أن الله عز وجل له صفات متعددة، وهذا يؤدي إلى ثبوت الأحوال لله عز وجل، والأحوال لا بد أن ينتج عنها إثبات الذات وهكذا. وهذا ما لا يريدونه، بمعنى أنهم عقيدتهم بمعنى أن عقيدتهم في الله تعود إلى القول بأنه وجود معنوي. نعم.
وعندهم أن التوحيد والعدل من الأصول العقلية التي لا يعلم صحة السمع إلا بعدها، وإذا استدلوا على ذلك بأدلة سمعية إنما يذكرونها للاعتضاد بها لا للاعتماد عليها، فهم يقولون لا تثبت هذه بالسمع، بل العلم بها متقدم على العلم بصحة النقل، فمنهم من لا يذكرها في الوصول إذ لا فائدة فيها عندهم، ومنهم من يذكرها ليبين موافقة السمع للعقل ولإيناس الناس بها لا للاعتماد عليها. والقرآن والحديث فيه عندهم بمنزلة الشهود الزائد على النصاب والمدد اللاحق بعسكر مستغن عنهم، وبمنزلة من يتبع هواه واتفق أن الشرع ما يهواه، كما قال عمر بن عبد العزيز: لا تكن ممن يتبع الحق إذا وافق هواه ويخالفه إذا خالف هواه، فإذا أنت لا تثاب على ما وافقته من الحق وتعاقب على ما تركته منه، لأنك إنما اتبعت هواك في الموضعين. وكما أن الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، والعمل يتبع قصد صاحبه وإرادته، فالاعتقاد القوي يتبع أيضا علم ذلك وتصديقه، فإن كان ذلك تابعا للإيمان كان من الإيمان، كما أن العمل الصالح إذا كان عن نية صالحة كان صالحا وإلا فلا. فقول أهل الإيمان التابع لغير الإيمان كعمل أهل الصلاح التابع لغير قصد أهل الصلاح. وفي المعتزلة زنادقة كثيرة، وفيهم من ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا.
فيما ذكره الشارح هنا من كلام عمر بن عبد العزيز إشارة إلى فارق كبير بين منهج أهل السنة وبين مناهج أهل الهوى، وهو أن أهل السنة يخضعون للحق أبدا ودائما، ويدورون مع الحق حيث دار بصرف النظر عن رغباتهم وعن أهوائهم وعن ميولاتهم، هذا هو الأصل. وقد يشذ عن ذلك بعض من ينتسبون للسنة، والشذوذ لا عبرة به، لكن هذا هو الأصل الذي عليه عموم أهل السنة، وقد عصمهم الله عز وجل من أن يخلوا بهذا الأصل. الأصل فيهم أي أهل السنة جميعا أنهم يتبعون الحق، وأن هواهم مع الحق. وبخلاف أهل الأهواء فإن القاعدة عندهم سواء شعروا أو لم يشعروا أنهم يتبعون الحق إذا كان يوافق أهواءهم، وإذا خالف أهواءهم ردوه، إما برد مباشر بالإعراض المباشر كما عند غلاة الجهمية، وإما بصرفه عن معانيه حتى يلو أعناق الأدلة بالتأويل والقول بالمجازات والتمحل والتلبيس والبحث عن المعاذير والمحاولة التردد في قبول النص بالطعن فيه أو برواته أو نحو ذلك. فالمهم أن أهل الأهواء إذا خالف الحق أهواءهم تركوه، إذا خالف الدليل ما هم عليه تركوه وأعرضوا عنه بأي نوع من أنواع الإعراض، وأغلب وسائل الإعراض عندهم تكون ملبسة، لا تجد إلا النادر من أهل الأهواء من يرد النص ردا مباشرا صريحا، بل يتأول لصرفه عما يريد. وهذه من أعظم الأهواء التي نخشى أن يقع فيها كثير من الناس اليوم، لأن الناس جهلوا هذه القاعدة، فصاروا يتكلفون في جذب النصوص لأهوائهم بشعور أو بغير شعور، فتجد الواحد منهم في مصنفات كثيرة من المؤلفات الحديثة قد يستقرئ مثلا الأدلة في موضع معين فيحاول أن يجذب الأدلة ويلوي أعناقها لتوافق ما كان يريد أو يصل إليه، وكثير منهم يكتب في قضية شرعية معينة أو في منهج من المناهج وفي نيته أو في عزمه المسبق أن يتوصل إلى نتيجة سبق أن قررها في نفسه، ومن هنا اختلط الأمر على كثير من شباب الأمة، خاصة أولئك الذين لا يسلمون من النزعات الحزبية والشعارات، فإنهم فتنوا الناس بمحاولة عرض ما هم عليه بالأدلة، وبدأوا يتكلمون عن مناهج السلف ومناهج الأنبياء ومناهج الدعاة ومناهج العلماء، وكل منهم يجر هذه المناهج إلى ما يريد، فهذا خلاف منهج السلف، وهو أيضا جر النصوص إلى ما يريده الشخص من أعظم سمات أهل الهوى التي فارقوا بها السنة. فعلى طالب العلم أن يتنبه لهذا الأمر وأن ينبه عليه وأن يحذر هذه الخصلة التي وقع فيها كثير من الناس. ولذلك أرى ضرورة التمعن فيما يكتبه والتأني فيما يكتبه ويقوله الناس اليوم فيما يتعلق بالتنويه عن مناهج السلف وعن أصولهم وعن مواقفهم والارتكاز عليها في كثير ما يذهب إليه المختلفون من طلاب العلم ومن المتناسعين في كثير من الأمور. ينبغي أن نتنبه، وقد يحدث هذا من أهل الصلاح والاستقامة، لا يلزم أن يكون صاحب هوى من عرف بالهوى، لكن قد يدخل بنزعة معينة من النزعات التي وقع فيها المسلمون الآن. فلذا لا ينبغي أن يكون الميزان فقط هو الصلاح الظاهر والاستقامة الظاهرة، ولا أن يكون الميزان هو مجرد حشد النصوص واستقراء أو دعاوى أقوال السلف ومناهجهم، إنما ينبغي أن يكون الميزان الرجوع إلى الأصول التي قررها السلف مسبقا والتي عليها العلماء الراسخون الذين لم يعرفوا بشيء من النزاعات أو الميولات التي ابتلي بها كثير من المسلمين الآن. نعم.
والجهمية هم المنتسبون إلى جهم بن صفوان الترمذي، وهو الذي أظهر نفي الصفات والتعطيل، وقد أخذ ذلك عن الجعد بن درهم الذي ضحى به خالد بن عبد الله القسري بواسط، فإنه خطب الناس في يوم عيد الأضحى وقال: أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، فإنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، تعالى الله عما يقول الجعد علوا كبيرا، ثم نزل فذبحه. وكان ذلك بعد استفتاء علماء زمانه وهم السلف الصالح رحمهم الله تعالى.
نعم، قصة قتل الجعد مشهورة ومستفيضة عند السلف، وأنها إنما تمت بسبب قوله بأصول الجهمية، بسبب إنكاره لأسماء الله عز وجل وصفاته، لا كما يدعي كثير من أهل الأهواء قديما ومن سيرهم من المعاصرين من أن قتل الجعد كان قتل سياسي. هذه الشنشنة لا نزال نسمعها من كثير من الذين في نفوسهم هوى أو جهل مناهج السلف، فإن قتل الجعد أو غير الجعد ممن قتلوا في ذلك الوقت من الذين جانبوا الحق إنما كان من باب الردع وإقامة الحد. وخالد بن عبد الله القسري الذي ذبح أو قتل الجعد إنما فعل ذلك بعد استفتاء علماء زمانه كما هو معروف، بل بوصية من العلماء، لأن الفتنة في أقوال الجعد كانت فتنة عظيمة تتعلق بأصول الدين وقواعده الأساسية. نعم.
وكان جهم بعده بخراسان فأظهر مقالته هناك، وتبعه عليها ناس، بعد أن ترك الصلاة 40 يوما شكا في ربه، وكان ذلك لمناظرته قوما من المشركين يقال لهم السمنية من فلاسفة الهند الذين ينكرون من العلم ما سوى الحسيات. قالوا له: هذا ربك الذي تعبده، هل يرى أو يشم أو يذاق أو يلمس؟ فقال: لا. فقالوا: هو معدوم. فبقي 40 يوما لا يعبد شيئا، ثم لما خلا قلبه من معبود يألهه نقش الشيطان اعتقادا نحته فكره، فقال: إنه الوجود المطلق، ونفى جميع الصفات واتصل بالجعد. وقد قيل إن الجعد كان قد اتصل بالصابئة الفلاسفة من أهل حران، وأنه أيضا أخذ شيئا عن بعض اليهود المحرفين لدينهم المتصلين بلبيد بن الأعصم الساحر الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم، فقتل جهم بخراسان، قتله سلم بن أحوز، ولكن كانت قد فشت مقالته في الناس وتقلدها بعض المعتزلة، ولكن كان الجهم أدخل في التعطيل منهم، لأنه ينكر الأسماء حقيقة وهم لا ينكرون الأسماء بل الصفات. وقد تنازع العلماء في الجهمية هل هم من الثنتين وسبعين فرقة أم لا، ولهم في ذلك قولان، وممن قال إنهم ليسوا من الثنتين وسبعين فرقة عبد الله بن المبارك ويوسف بن أسباط رحمهما الله.
الذي استقر عليه قول جمهور السلف في القرن الثالث وما بعده، بعدما استوت هذه الفرق وتبينت مناهجها بشكل جلي، الذي استقر عند السلف أن الجهمية على نوعين: جهمية خالصة، وهم الذين تتوفر عندهم ثلاثة أصول: القول بالتعطيل المطلق، والقول بالإرجاء الغالي، والقول بالجبر الغالي. وهؤلاء هم غلاة الجهمية، الذي تتوفر عندهم هذه الأصول هم غلاة الجهمية. فهؤلاء بمقتضى أصولهم ليسوا من المسلمين. الذين يقولون بالتعطيل المطلق أو بالجبر أو بالإرجاء الغالي أو بالجبر الغالي، والغالب أن هذه الأصول مترابطة، خاصة الجبر والإرجاء. الجهمية الذين يقولون بالإرجاء الغالي، وهو القول بأن الإيمان هو المعرفة فقط، وأنه لا يضر مع المعرفة ذنب ولا ينفع مع المعرفة طاعة، هؤلاء من البدهي ومن الضرورة أن قولهم هذا يستلزم إيش؟ الجبر، لأنهم قالوا ذلك بزعم أن بل العكس الجبرية الخالصة يؤدي مذهبها، بل العكس هو الصحيح. الجبرية الخالصة وهي الجهمية الخالصة قالوا بأن الإنسان مجبور على أفعاله، ومن هنا ترتب على هذا الجبر الإرجاء، وأنه ما دام مجبور فإنه لا يؤاخذ. ثم ما بين المقالتين قالوا بأن الإيمان هو المعرفة، فمن هنا اجتمعت عند غلاة الجهمية هذه الأصول الثلاثة: التعطيل المطلق، التعطيل الخالص الذي هو إنكار أسماء الله وصفاته، وهذا أول سمة لهم أو الأصل، ثم القول بالجبر المطلق، ثم القول بالإرجاء المطلق أو الغالي. هؤلاء هذا الصنف هم الذين قصدهم عبد الله بن المبارك ويوسف بن أسباط وجمهور السلف، الذين قالوا أنه ليس من فرق المسلمين، ولا ليس من 72 المتوعدة في النار، وليس من أهل القبلة. الصنف الثاني من الجهمية هم كل من أخذ بقول من أقوال الجهمية غير الأقوال المغلظة، من قال بقول من أقوال الجهمية غير الأقوال المغلظة، لأن بعض أهل العلم يلحق القائل بخلق القرآن بالغلاة. الصحيح أن القول بخلق القرآن نتيجة للتعطيل، نتيجة للتعطيل، فمن هنا لا يفرد القائل بخلق القرآن عن القائل بالتعطيل. كذلك السلف صاروا يتوسعون في مفهوم التجهم، وعلى هذا فإن الجهمية غير الغلاة تدخل فيهم المعتزلة، فمن هنا لا يكونون من الخارجين من الملة، بل هم من فرق المسلمين. وأيضا المعتزلة الجهمية غير الغلاة يدخل فيهم المتكلمون، الكلابية فيها تجهم، والأشاعرة دخلتها أصول الجهمية، دخلتها أصول الجهمية خاصة في عهد أبي المعالي الجويني والغزالي والرازي ومن جاء بعده. والماتريدية كذلك قامت أصولها أصلا على شيء من التجهم ابتداء، ماتريدية منذ نشأت وأصولها قائمة على بعض أصول الجهمية ومصطلحات الجهمية ومناهج الجهمية، فمن هنا هذا النوع من الجهمية يعتبرون من فرق المسلمين، لكنهم من الفرق الضالة الخارجة عن السنة. ونقف عند هذا الحد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعون الله وتوفيقه نبدأ درسنا في شرح العقيدة الطحاوية، ربما يكون هو آخر فصل من فصول هذا الكتاب القيم. كان الكلام في الجهمية والجهم بن صفوان، صفحة كم؟ أي نعم، 796. نعم، المقطع الثاني أو الأول، نعم، في أول الصفحة.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل وسلم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإنما اشتهرت مقالة الجهمية من حين محنة الإمام أحمد ابن حنبل وغيره من علماء السنة، فإنه من إمارة المأمون قووا وكثروا، فإنه كان قد أقام بخراسان مدة واجتمع بهم، ثم كتب بالمحنة من طرسوس سنة 218، وفيها مات. ورد الإمام أحمد إلى الحبس ببغداد إلى سنة 20، وفيها كانت محنته مع المعتصم ومناظرته لهم بالكلام، فلما رد عليهم ما احتجوا به عليه، وبين أنه لا حجة لهم في شيء من ذلك، وأن طلبهم من الناس أن يوافقوهم وامتحانهم إياهم جهل وظلم، وأراد المعتصم إطلاقه، أشار عليه من أشار بأن المصلحة ضربه لئلا تنكسر حرمة الخلافة مرة بعد مرة. فلما ضربوه قامت الشناعة في العامة وخافوا فأطلقوه، وقصته مذكورة في كتب التاريخ.
الإشارة إلى مقالة الجهمية هنا يقصد التعطيل بعامة والقول بخلق القرآن بخاص، يقصد القول بالتعطيل عامة والقول بخلق القرآن بخاصة، لأنه نوع من التعطيل. والشهرة طبعا اللي يقصد بها هنا شهرة الذيوع وكثرة الأتباع، أما شهرة المقالة فقد سبقت قبل ذلك. وعرفنا من خلال دروس سابقة أن الجهمية بدأت بذورها وظهرت مقالات أصحابها الأولى في آخر القرن الأول، نجم الجهمية على يد غيلان الدمشقي، وعنده ميل من التعطيل، ونسبت إليه بعض مقالات التعطيل في الاستواء وفي كلام الله عز وجل، لكن ليست صريحة كما حصل في المرحلة الثانية. المرحلة الثانية من مراحل ظهور الجهمية في أول القرن الثاني الهجري. في أول القرن الثاني الهجري بدأت مناهج الجهمية تشتهر على يد الجعد بن درهم، وهذا عمم القول بالتعطيل خاصة فيما يتعلق بالتكليم والخلة والاستواء والعلو والفوقية ونحو ذلك. فقد صرح الجهم بتعطيل صفات الله عز وجل وأسمائه في هذا الجانب بالذات، وأنكر عليه السلف أشد الإنكار، وغلظوا في تبديع مقولته وحاوروه وأقاموا عليه الحجة حتى حكموا بضرورة قتله، لأن قوله هذا من أعظم الفساد في الدين فقتل. ثم جاءت المرحلة الثالثة من مراحل الجهمية على يد الجهم ابن صفوان، والجهم أخذ بعض مقالات الجعد وزاد عليها، والجهم أعلن التعطيل بمناهجه العامة، بمعنى أنه عمم التعطيل لجميع أسماء الله عز وجل والصفات، وأيضا قال بالجبر الغالي وبالإرجاء الغالي. استقرت أصول الجهمية ومناهجها العامة على يد الجهم بن صفوان. ثم بقيت من ضمن الفرق وتلاقحت هي والمعتزلة في القرن الثاني، مع الشيعة أيضا في آخر القرن الثاني، مع الخوارج أيضا تلاقحت هذه الفرق، حتى صارت كثير من أصول الجهمية موجودة عند المعتزلة وعند الأباضية وعند الرافضة. مما جعلها تشتهر بشكل أكثر في المرحلة الرابعة في عهد المأمون، والمأمون أشرب في قلبه بعض أصول الجهمية وأعجب بأقوال المعتزلة وتلقى عنهم، وكان ميالا إلى الكلاميات وإلى وعنده نزعة حب الفلسفة، فأشهر مقالة الجهمية بقوة السيف وقوة الدولة، وحصلت الفتنة والمحنة العظمى التي امتحن بها المسلمون سنين عديدة، وانتهت بحمد الله بالنصر المبين لإمام السنة الإمام أحمد بن حنبل. وبعدها انكمشت الجهمية وانسابت وساحت بين الفرق، ولم يعد لها راية مستقلة، لا الجهمية ولا المعتزلة لم يعد لها راية ذات استقلالية، إنما تقمصتها الفرق الأخرى، وهي أيضا انساحت في الفرق الأخرى، وزعت تركتها على الفرق التي ذكرتها من قبل. بعد المحنة وبعد انتصار الإمام أحمد لم يعد للجهمية راية مستقلة، ولم يعد لها راية يعني لها أصولها ورؤوسها، إنما كما قلت دخلت إضافة إلى دخولها في الشيعة خاصة الرافضة، ودخولها في الإباضية، ودخولها في الزيدية من باب أولى، وكذلك دخولها في فرق أخرى، كذلك وجدت في الطرق، فالتجهم انتشر إلى الطرق الصوفية في هذه المرحلة. ثم بعد ذلك ظهرت المعتزلة الجهمية في العصر الحديث على يد بعض الجماعات بشكل صريح معلن، حيث تبنت أصول الجهمية تبني مستقل، وهي لا تتبع الفرق السابقة، إنما قامت على أنقاض الجهمية والمعتزلة كحزب التحرير وبعض الاتجاهات العقلانية والعصرانية التي يدعي أصحابها أنهم أصحاب الفكر الإسلامي الحديث. نعم. نعم، من عوامل قوة الجهمية ترجمة العلوم، ترجمة الفلسفة اليونانية، وترجمة كتب الديانة، الديانات الوثنية والفلسفية، كتب الصابئة، كتب المجوس، كتب الديانات الهندية، كتب فلاسفة اليونان وغيرهم، كلها ترجمت في عهد المأمون أو أكثرها، فكان لهذا أثره في شيوع الجهمية، وفي أيضا امتداد أصولها إلى أصول جديدة ومباحث جديدة كلامية وفلسفية. نعم.
وممن فرد به جهم أن الجنة والنار تفنيان، وأن الإيمان هو المعرفة فقط، والكفر هو الجهل فقط، وأنه لا فعل لأحد في الحقيقة إلا لله وحده، وأن الناس إنما تنسب إليهم أفعالهم على سبيل المجاز، كما يقال تحركت الشجرة ودار الفلك وزالت الشمس. ولقد أحسن القائل: عجبت لشيطان دعا الناس جهرة إلى النار واشتق اسمه من جهنم. وقد نقل أن أبا حنيفة رحمه الله سئل عن الكلام في الأعراض والأجسام فقال: لعن الله عمرو بن عبيد، هو فتح على الناس الكلام في هذا. والجبرية أصل قولهم من الجهم بن صفوان كما تقدم، وأن فعل العبد بمنزلة طوله ولونه، وهو عكس القدرية نفات القدر، وهم عكس القدرية نفات القدر، فإن القدرية إنما نسبوا إلى القدر لنفيهم إياه، كما سميت المرجئة لنفيهم الإرجاء، وأنه لا أحد مرجئ لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم. وقد تسمى الجبرية
في هذا يعني تجاوز في تعليل النسبة، في تعليل التسمية. أما القدرية فسموا قدرية لنفيهم القدر، هذا واضح. أما المرجئة فإنما سموا مرجئة لعدة أسباب بحسب حالهم، فمرجئة الفقهاء سموا مرجئة لأنهم أخروا الأعمال عن الإيمان، ومرجئة المشككة الذين سيأتي الكلام عنهم بعد قليل سموا مرجئة لأنهم أرجعوا أمر الحكم على العباد خاصة أصحاب الذنوب. والجهمية سموا مرجئة لأنهم قالوا بالإرجاء بالرجاء المطلق، غلبوا جانب الرجاء مطلقا ولم يعد للخوف ولا للوعيد عندهم أي اعتبار. وطائفة من الناس سميت مرجئة لأنهم حينما اختلفوا في بعض قضايا الدين، كاختلافهم في ما حدث بين الصحابة، أو كاختلاف بعضهم في المفاضلة بين علي وبين عثمان، كل من هؤلاء الطوائف قالوا: نرجئ الأمر، لا نبت فيه، نرجئ الأمر لا نبت فيه، يعني لا نتوقف. فهذه الحالة سميت إرجاء لأنهم أخروا الحكم وعلقوه بالغيب أو علقوه بمشيئة الله عز وجل. إذن كل طائفة من المرجئة صار سبب تسميتها مرجئة راجع إلى حالها، فهم لا يتشابهون في سبب التسمية. وما ذكره الشارح هنا لعله من أضعف الأقوال في سبب تسمية المرجئة. نعم، إذا أطلقت بدون تقييد وبدون ما يدل عليها بالسياق فإنما تعني مرجئة الفقهاء الذين يقولون بأن الإيمان تصديق، وأن الأعمال لا تدخل تسمى الإيمان، والإيمان لا يزيد ولا ينقص ولا استثناء في الإيمان. هؤلاء هم المرجئة عند الإطلاق. نعم.
وقد تسمى الجبرية قدرية لأنهم غلوا في إثبات القدر، كما يسمى الذين لا يجزمون بشيء من الوعد والوعيد بل يغلون في إرجاء كل أمر حتى الأنواع، فلا يجزمون بثواب من تاب كما لا يجزم بعقوبة من لم يتب.
طبعا هؤلاء أيضا يسمون مرجع، وهنا يعني ما جاب جواب الشرط أو ما جاب جواب العبارة أو ما أكملها، كما يسمى الذين لا يجزمون بشيء من الوعد والوعيد إلى آخره، كما يسمون مرجع كذلك. وقولها بل يغلون في إرجاء كل أمر حتى الأنواع، يعني الأنواع المتعلقة بالأحكام العامة البدهية، بعضهم يشكك فيها مثل الثواب على المعاصي على الطاعات والعقاب على المعاصي مطلقا. هناك من يشكك ويرجي الأمر مطلقا، فهذا يعتبر نوعا من الوسواس أو نوعا من يعني الزندقة أحيانا. وكذلك الوعد والوعيد يسمى الأنواع، لا يقرون بوعد ولا بوعيد ولا بثواب ولا بعقاب، أو يغلون في تعليق مصائر العباد فلا ثواب ولا عقاب ولا وعد ولا وعيد. هذا معنى قوله في كل أمر حتى الأنواع، يعني أنواع الأحكام العامة من الثواب والعقاب والوعد والوعيد ونحو ذلك. نعم.
بل يغلون في إرجاء كل أمر حتى الأنواع، فلا يجزمون بثواب من تاب كما لا يجزم بعقوبة من لم يتب، وكما لا يجزم لمعين. وكانت المرجئة الأولى يرجئون عثمان وعليا ولا يشهدون بإيمان ولا كفر.
هنا هو أشار إلى عدة أنواع من المرجئة، أولهم المرجئة الجبرية الخالصة، المرجئة الغالية، مرجئة الجهمية الذين يقولون لا يضر مع المعرفة ذنب، وبعد ذلك تأتي بعدهم مرجئة الكرامية ما أشار إليها هنا لكن يحسن ذكرها، وهم الذين يقولون بأن الإيمان هو قول اللسان فقط، وهم في الدرجة الثانية من حيث البدعة. أما المقولة الأولى فهي مقولة كفرية، القول بأن الإيمان هو المعرفة فقط، والمقولة الثانية بدعية، مقولة أن القول أن الإيمان هو قول اللسان فقط، وهم الكرامية. والنوع الثالث من الجبرية جبرية الفقهاء الذين يقولون بأن الإيمان هو التصديق أو التصديق والقول، فيخرجون الأعمال المسمى الإيمان ويمنعون زيادة الإيمان ونقصانه ويمنعون الاستثناء في الإيمان. قصدي مرجئة، أنا أتكلم عن مرجئة الآن. المرجئة الأولى مرجئة الجهمية، والمرجئة الثانية الكرامية الذين يقولون قول اللسان، والمرجئة الثالثة مرجئة الفقهاء، والمرجئة الرابعة مرجئة الأحكام الذين لا يجزمون بحكم، لا يجزمون بثواب ولا بعقاب ولا بوعد ولا بوعيد، وهم فرع عن الجهمية لكنهم أخف. وهؤلاء يكثرون في المتصوفة، والمرجئة الأخيرة هي مرجئة أمر الصحابة، فهم الذين أرجعوا الأمر فيما حدث بين الصحابة، فلا يرون أن أحدا من الصحابة محق فيما شجر بين الصحابة على سبيل الجزم، فيكونون لا نجزم، وهذا خلاف رأي جمهور السلف. وتفرع عن هذه المرجئة أيضا إرجاء أمر علي وعثمان، أولا أيهما أفضل، ترددوا في أيهما أفضل، ثم ترددوا في أيهما يعني أحق بالخلافة، ثم نتج عن ذلك أيضا التردد في أمر علي ومعاوية رضي الله عنه وأصحابهما ممن حدث بينهم شيء من الخلاف في الصفين والجمل وغيرها، فترددوا في الأمر وقالوا نرجع أمرهم إلى الله عز وجل، وهذا كله خلاف قول السلف. فإذا التجهم الأول كفري، والثاني بدعي، والثالث بدعي، والرابع يعني السلف ما تكلموا في حق من قاله لأنه قول انتهى، قاله قوم من السلف إبان الفتنة وبعدها بقليل قبل أن يستقر القول عند السلف في تفضيل عثمان رضي الله عنه على علي، وقبل أن يستقر عند السلف أن الفئة المحقة هي فئة علي رضي الله عنه.
وأن كل مجتهد. قبل أن يستقر هذا القول وجد قول أرجع الأمر، يعني تردد فيه، فلا يعتبر صاحبه مبتدع لأنه مجتهد. لكن لو قال به أحدنا الآن والله أعلم، الأولى أن يوصف بالبدعة لأنه خالف ما استقر عند السلف، لأن أصحاب القول أي الإرجاء في أمر عثمان وعلي وإرجاء أمر معاوية وعلي وأصحابه كان قول انتهى ولم يعد له وجود ولم يعد له قائل إلا ندر أو ندرة من ينتسبون لأهل العلم. نعم.
وقد ورد في ذم القدرية أحاديث في السنن، منها ما روى أبو داود في سننه من حديث عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم. وروي في ذم القدرية أحاديث أخر كثيرة، تكلم أهل الحديث في صحة رفعها، والصحيح أنها موقوفة بخلاف الأحاديث الواردة في ذم الخوارج. فإن
طبعاً أحاديث الواردة في المرجئة وفي القدرية لا تصح، لكن نسبة قول القدرية إلى المجوس وقول المرجئة إلى النصارى نسبة صحيحة من حيث يعني الأصول والمناهج، فإنه ثبت عند السلف بالاستقراء أن مقولة القدرية هي فرع عن مقولات كثيرة في الأمم الماضية، وهي أقرب إلى مقولة المجوس وطوائف من الصابئة وطوائف من اليهود وطوائف من النصارى. القول بالقدر لم يكن وليد يعني الأهواء عند المسلمين، بل كان امتداد لما كان عليه الأمم السابقة خاصة المجوس، لأن المجوس جعلوا مع الله عز وجل إلها آخر سموه إله الشر، وشبهتهم في ذلك أنهم زعموا أنه لا يليق أن يكون الله عز وجل خالق للشر ولا مقدر له. فمن هنا نشأ عن قولهم اعتقادهم بأن هناك إله آخر قدر الشر وخلقه. هذه هي الفكرة والشبهة الموجودة عند المعتزلة الذين زعموا أن الإنسان يستقل بأفعاله من دون تقدير الله لها. فمن هنا نقول أن نشأة القول بالقدر أشبه ما يكون بقول المجوس وأقرب ما يكون إلى قول المجوس، فهو امتداد لمقولة المجوس، وهذه المقولة موجودة عند كثير من الأمم أيضا، ليست في المجوس فقط. اليونان مثلا عندهم آلهة للخير وآلهة للشر، وكذلك عند كثير من الأمم الوضعية، لكن المجوس أقرب الناس تأثيرا في المسلمين، وأيضا المجوس كانت فلسفتهم يعني ظاهرة في هذا الأمر، فهم أسبق من غيرهم من الأمم في هذه المقولة. نعم.
بخلاف الأحاديث الواردة في ذم الخوارج، فإن فيهم في الصحيح وحده 10 أحاديث، أخرج البخاري منها 3، وأخرج مسلم سائرها، ولكن مشابهتهم للمجوس ظاهرة، بل قولهم أردأ من قول المجوس، فإن المجوس اعتقدوا وجود خالقين، والقدرية اعتقدوا خالقين. وهذه البدع المتقابلة حدثت من الفتن المفرقة بين الأمة، كما ذكر البخاري في صحيحه عن سعيد بن المسيب قال: وقعت الفتنة الأولى، يعني مقتل عثمان، فلم تبق من أصحاب بدر أحدا، ثم وقعت الفتنة يعني الحرة، فلم تبق من أصحاب الحديبية أحدا، ثم وقعت الثالثة فلم ترتفع وللناس طباخ، أي عقل وقوة. فالخوارج والشيعة حدثوا في الفتنة الأولى، والقدرية والمرجئة في الفتنة الثانية، والجهمية ونحوهم بعد الفتنة الثالثة، فصار هؤلاء الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا يقابلون البدعة بالبدعة، أولئك غلوا في علي وأولئك كفروه، وأولئك غلوا في الوعيد حتى خلدوا بعض المؤمنين، وأولئك غلوا في الوعد حتى نفوا بعض الوعيد أعني المرجئة، وأولئك غلوا في التنزيه حتى نفوا الصفات، وهؤلاء غلوا في الإثبات حتى وقعوا في التشبيه، وصاروا يبتدعون من الدلائل والمسائل ما ليس بمشروع، ويعرضون عن الأمر المشروع، وفيهم من استعان على ذلك بشيء من كتب الأوائل اليهود والنصارى والمجوس والصابئين، فإنهم قرأوا كتبهم وصار عندهم من ضلالتهم ما أدخلوه في مسائلهم ودلائلهم، وغيروه في اللفظ تارة وفي المعنى أخرى، فلبسوا الحق بالباطل، وكتموا حقا جاء به نبيهم، فتفرقوا واختلفوا، وتكلموا حينئذ في الجسم والعرض والتجسيم نفيا وإثباتا. وسبب ضلال هذه الفرق وأمثالهم عدولهم عن الصراط المستقيم الذي أمرنا الله باتباعه، فقال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، وقال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، فوحد لفظ صراطه وسبيله وجمع السبل المخالفة له. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا وقال: هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن يساره وقال: هذه سبل، على كل سبيل شيطان يدعو إليه، ثم قرأ: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ومن ها هنا يعلم أن اضطرار العبد إلى سؤال هداية الصراط المستقيم فوق كل ضرورة، ولهذا شرع الله تعالى في الصلاة قراءة أم القرآن في كل ركعة إما فرضا أو إيجابا على حسب اختلاف العلماء في ذلك، لاحتياج العبد إلى هذا الدعاء العظيم القدر المشتمل على أشرف المطالب وأجلها. فقد أمرنا الله تعالى أن نقول: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ قال: طائفة من السلف، من انحرف من العلماء ففيه شبه من اليهود، ومن انحرف من العباد ففيه شبه من النصارى.
من وجه الشبه ظاهر من أن من انحرف عن العلماء من العلماء انحرف عن علم، انحرف عن علم، ومن انحرف من العباد انحرف عن جهل. وأكثر من اشتهر انحرافه بعد علم وقامت حجة هم اليهود، وأكثر من اشتهر انحرافهم عن جهل هم النصارى، خاصة الرهبان منهم. نعم.
فلهذا تجد أكثر المنحرفين من أهل الكلام من المعتزلة ونحوهم فيه شبه من اليهود، حتى إن علماء اليهود يقرؤون كتب شيوخ المعتزلة ويستحسنون طريقتهم، وكذا شيوخ المعتزلة يميلون إلى اليهود ويرجحونهم على النصارى، وأكثر المنحرفين من العباد من المتصوفة ونحوهم فيهم شبه من النصارى، ولهذا يميلون إلى نوع من الرهبانية والحلول والاتحاد ونحو ذلك. وشيوخ هؤلاء يذمون الكلام وأهله، وشيوخ أولئك يعيبون طريقة هؤلاء، ويصنفون في ذم السماع والوجد وكثير من الزهد والعبادة التي أحدثها هؤلاء. ولفرق الضلال في الوحي طريقتان: طريقة التبديل وطريقة التجهيل. أما أهل التبديل فهم نوعان: أهل الوهم والتخييل، وأهل التحريف والتأويل. فأهل الوهم والتخييل هم الذين يقولون إن الأنبياء أخبروا عن الله واليوم الآخر والجنة والنار بأمور غير مطابقة للأمر في نفسه، لكنهم خاطبوهم بما يتخيلون به ويتوهمون به أن الله شيء عظيم كبير، وأن الأبدان تعاد، وأن لهم نعيما محسوسا وعقابا محسوسا. وإن كان الأمر ليس كذلك، لأن مصلحة الجمهور في ذلك، وإن كان كذبا فهو كذب لمصلحة الجمهور. وقد وضع ابن سينا وأمثاله قانونهم على هذا الأصل. وأما أهل التحريف والتأويل فهم الذين يقولون إن الأنبياء لم يقصدوا بهذه الأقوال ما هو الحق في نفس الأمر، وإن الحق في نفس الأمر هو ما علمناه بعقولنا، ثم يجتهدون في تأويل هذه الأقوال إلى ما يوافق رأيهم بأنواع التأويلات. ولهذا كان أكثرهم لا يجزمون بالتأويل، بل يقولون يجوز أن يراد كذا، وغاية ما معهم إمكان احتمال اللفظ. وأما أهل التجهيل والتضليل الذين حقيقة قولهم إن الأنبياء وأتباع الأنبياء جاهلون ضالون، لا يعرفون ما أراد الله بما وصف به نفسه من الآيات وأقوال الأنبياء، ويقولون يجوز أن يكون للنص تأويل لا يعلمه إلا الله، لا يعلمه جبريل ولا محمد صلى الله عليه وسلم ولا غيره من الأنبياء، فضلا عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان. وأن محمدا صلى الله عليه وسلم كان يقرأ الرحمن على العرش استوى، إليه يصعد الكلم الطيب، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وهو لا يعرف معاني هذه الآيات، بل معناها الذي دلت عليه لا يعرفه إلا الله تعالى، ويظنون أن هذه طريقة السلف. ثم منهم من يقول إن المراد بها خلاف مدلولها الظاهر المفهوم، ولا يعرفه أحد، كما لا يعلم وقت الساعة. ومنهم من يقول بل تجرى على ظاهرها وتحمل على ظاهرها، ومع هذا فلا يعلم تأويلها إلا الله، فيتناقضون حيث أثبتوا لها تأويلا يخالف ظاهرها.